أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل من بعث هدى رحمة للعالمين محمد وعلى آله هداة العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. طبعا وصلنا للمسألة السادسة، خلصناها، السابعة. إذا قرأها آية العزائم غلطا أو سمعها ممن قرأها غلطا، فالأحوط الإتيان بالسجدة. بعض قال أحوط استحبابي. لماذا؟ قالوا لأن الملحون لا يصدق عليه أنه قرآن. القرآن الذي أنزل على سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله ليس الملحون الصحيح السديد، أما غيره فغيره مغاير له وليس هو سبب الوجود. هذا محصل استدلال جماعة. ولكن هذا الاستدلال لا يخلو من تأمل. إذا أريد طبعا كحقيقة شرعية صحيح، ولكن لازم ذلك على ما هو المشهور عند الإمامية، بقية القراءات القرآنية السبعة والعشر قراءة واحدة صحيحة، والبقية هي من العشر أو غير، هي بتقراءة أهل البيت عليهم السلام هي الصحيحة. ما طابق من القراءات السبعة والعشر قراءة أهل البيت هي الصحيحة السديدة، وما لم يطابق فليس فهو خطأ، وإن جاز القراءة به. الآن في عصر الغيبة وما شابه ذلك، لأنه مشهور الروايات المروية عنهم عليهم السلام أن القرآن من الواحد ونزل بلفظ وحرف واحد، هو بسبعة حروف كما يدعون، أو دي سبعة حروف لها معنى آخر مو بمعنى سبع قراءات أو سبعة. أصلا القراءات ما كانت سبع ولا كانت عشر، القراءات إلى 20-30-40 قراءة. هم جعلوا 10 منها 7 منها رسمية والباقي أرادوا يلغوها، مع أنه غير ملغية. إلى الآن في كتب القراءات مأثورة تلك القراءات، مثلا تلاحظ هاي معجم القراءات القرآنية عند فوق 20 قراءة يذكرها. فالمعروف عند علماء الإمامية أن هذه القراءات جملة منها خاطئة، واحدة منها صحيحة. حتى جملة جماعة من الآن من المتأخرين ومن علماء الإمامية علاوة على حتى على كل في طبقات مختلفة، علاوة على أنها هناك تخطئة بقية القراءات يرون أن هذه القراءات اجتهادات، اجتهادات في العلوم اللغوية والأدبية والنحوية وغيرها من القراء، لأنهم سمعوها معنعنة بإسناد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يتخيل أو يعرف أو يدعى بدعوى أن هذا هو المشهور وما شابه ذلك. مرت بنا تذكرون العام الماضي كلام السيد الخوئي وغيره من الأعلام. أصلا دي القراءات اجتهادات، اجتهادات يعني إذا مو وحيانية، الجملة منها المقصود عدا قراءة أهل البيت عليهم السلام. فإذا كان الحال كذلك زين، رغم أن هذه القراءات بالتالي مخطأة أو اجتهادات، رغم ذلك يتعامل معها معاملة ماذا؟ سنقول حريم القرآن. مع أنها بالدقة ملحونة، يعني بحسب الدقة العلمية الواقعية هي ملحونة أنها أخطاء. رغم ذلك لكن يتعامل معها تعامل قرآني. بالتالي في الجملة لو بالجملة لا بأس. المشهورة لا، المقصود أن هذا الاستدلال الذي يستدل بأن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مغاير لما هو الملحون، هذا ينطبق حتى على القراءات. جيد، فإذا كان هكذا هذا التجويز، احنا نشوف أيضا في عرف المتشرعة إذا قرأ ملحونا يقولون قرأ قرآنا ملحونا لأنه لم يقرأ القرآن. يعني شنو قرأ قرآنا ملحونا؟ يعني قرآن مشوب بعد بلحن، مشوب بصواب، مشوب بلحن، شبيه القراءات هذه التي أيضا نعتقد بأنها ملحونة في الأصل، يعني بحسب الدقة الواقعية العلمية ملحونة. بس هذا ما ينفي أنه هناك نسبة من الطبيعة القرآنية موجودة بالتالي، هي الأصلية. لذلك إذا سئل سائل عن سامع عن قراءة هذا القارئ الملحون يقول هو يقرأ قرآنا ملحونا، لأنه لا يقرأ شيء. يقرأ طبعا. أو مثل قصيدة شاعر يخربط فيها القارئ أو المنشد وليكن، لكن يقال أنه يقرأ قصيدة فلان، قصيدة جعب الخزاعي، قصيدة كوميت فلم جرى أو الحميري. فالصحيح إذن لا، خلافا لما قرر الصحيح أن هذه قراءة القرآن يعني ولا يبعد قوة الوجوب. المسألة هذا في الكتابة نفس الشيء، أنت إذا رأيت آية قرآنية مكتوبة شوي فيها خطأ إملائي تقول هي مو قرآن ويجوز تمسها، مشكل. بالتالي الطبيعة القرآنية موجودة فيها. لا، الآن ما يكتفى بهذا القراءة في الصلاة شيء، لأن حتى السورة الناقصة ما يكتفى بها في الصلاة، بس مو أصل الطبيعة القرآنية انسلبت منها. الكلام انه اذا اصل الطبيعة القرآنية موجودة فيها وان مزجت بكذا وكذا بلحن. المسألة الثامنة، يتكرر السجود مع تكرر القراءة او السماع او الاختلاف، يعني قراءة وسماع يتكرر بالتكرر، بل وان كان في زمان واحد بأن قرأها جماعة أو قرأها شخص حين قراءته على الأحواض. وإن كان في زمان واحد بأن قرأها جماعة أو قرأها شخص حين قراءته على الأحواض. زين، أو أصل التكرر طبعا هو مقتضى قاعدة الأسباب والمسببات. قاعدة الأسباب والمسببات يتكرر بتكرر المسبب، يتكرر بتكرر السبب. يعني الأصل في الأسباب والمسببات عدم التداخل. طبعا في فرق بين عدم تداخل المسببات وبين عدم تداخل الأسباب. عدم تداخل المسببات، عدم تداخل الأسباب. كثيرا ما يحصل خلط تداخل بين تداخل الأسباب وتداخل المسببات، تداخل في الفهم أو في التمييز. تداخل، عدم تداخل الأسباب أو تداخل الأسباب، يعني كل سبب يؤثر في الذمة وفي اللزوم على الذمة بمسبب غير اللي يؤثر في سبب آخر. إلا ما دل على الدليل، أو كان المسبب مثلا غير قابل للتكرر. مثلا الجنابة سببت المقاربة، سببت جنابة، مقاربة أخرى بعد سبب جنابة ما يمكن. لماذا؟ لأن الجنابة حدث غير قابل للتكرر. الجنابة كمسبب عن الجماع أو المقاربة، كما كذلك في حدث الأصغر إذا تبول عدة مرات لا يتكرر الحدث الأصغر، لأن نفس الحدث الأصغر غير قابل للتكرر كمسبب. هذا بحث آخر. أما لو كان المسبب قابل للتكرر، المسبب يتكرر بتكرر السبب، هذا يعبر عنه عدم تداخل الأسباب. عدم تداخل الأسباب في التأثير في إيجاد مسببات في الذمة متعددة. هذا يعبر عنه شنو؟ يعبر عن عدم تداخل المسببات، يعبر عن عدم تداخل الأسباب. يعني عدم تداخل الأسباب في التأثير في إيجاد مسببات مختلفة في الذمة. إذا كان بحث الذمة يسمونه عدم تداخل الأسباب أو تداخل الأسباب. أما في مقام الامتثال، يعني هذه المسببات المتعددة في الذمة، هل في مقام الامتثال في الخارج تتداخل أو لا تتداخل؟ يسمونه تداخل أو لا تداخل المسببات. والأصل أيضا عدم تداخل المسببات في الذمة المتعددة، لا تتداخل في الامتثال الخارجي. زين، هذا فالأصل هنا عدم تداخل الأسباب والمسببات. يعني الذمة تشتغل بعدة وجوبات للسجدة، وفي مقام الامتثال يجب أن تمتثل بشكل متعدد. هذا أصل القاعدة. والدل عليه بعد رواية خاصة صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، هذه الرواية في أبواب قراءة القرآن الباب 45 الحديث الأول في الوسائل. عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعلم السورة من العزائم فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد، يعني مكان المجلس الواحد، عدة مرات قرأت. قال عليه أن يسجد كلما سمعها. يعني هنا بين أن ذمة تشتغل بعدة مسببات لعدة أسباب، عدم تداخل الأسباب. الامتثال الخارجي أيضا لازم يتعدد، فلا تداخل في الأسباب في الذمة ولتأثير مسببات متعددة، ولا تداخل المسببات في مقام الامتثال. عليه أن يسجد كل ما سمعها، وعلى الذي يعلمه أيضا أن يسجد. أنا قرأ عدة مرات، اثنينهم عليهم التكرر. زين، هذا أصل البحث في المسألة إن شاء الله واضح. الآن كان في ديل المسألة، الماتن ماذا قال؟ قال يعني كنت تتكرر وإن كان في زمان واحد، بأن قرأها جماعة أو قرأها شخص حين قراءته. ما مقصود الماتن؟ هني مقصود الماتن لابد يعني هذا الفرض الذي على الأحوط قال، مو على الجزم. مقصود الماتن يمكن أن يقع على صورتين. صورة شايفين فرق الأناشيد، فرق الأناشيد لما يقرؤون شنو؟ يقرؤون بصوت واحد. يعني أنت تسمع قد جهاز حساس الآن تسجيلي يفكك لك الأصوات، هذا صحيح، لكن أنت كإذن سامعة ترى كأن صوت واحد بهدير واحد ببداية واحدة بالنهاية واحدة. هني هل يجب عليه على الإنسان أن يسجد مثلا 5 اللي قرأوا مع بعض، يجب عليه يسجد 5 سجدات أو لا؟ هني يجب عليه سجدة واحدة لأن الصوت واحد. كما لو قرأ الإنسان بدون تنسيق مع شخص آخر، ذاك لكن قرأ بقراءة الإنسان كأنما مو يردد، يعني كأنما أي نعم يوازي ويحادي قراءة إنسان بدءا وانتهاء، يعني الصوت واحد، يصير الصوت ممزوج. طبعا هذا بيجي بحث، هذه الصورة الثانية. الآن احنا في الصورة الأولى اللي هو الصوت من حيث النغمة والوتر وإيقاعات الموجية واحدة تماما، هل هذا يجب أو لا؟ هني عرفا يقال صوت واحد، عرفا ها دقة عقلية موسيقية طبعا، هذه عدة قراءات وعدة أصوات، لكن من حيث العرف يرى أن صوت واحد، قراءة واحدة جماعية. فلا يبعد هنا أن يكون السبب، يقال السبب واحد، يقال قرأت آية العزيمة جماعيا بقراءة واحدة. بس احتياط يكرر الإنسان بحث آخر، ما في كلام، لكن عرفا يقال قراءة واحدة. حتى لو لم يكن هناك تواطؤ وتوافق من قبل، من صدفة تحاذى الصوتان بنغمة واحدة. إذا كنت تقول لو تسأل واحد يقول لي قرأت الآن آية السجدة، يقول لي مرتين؟ لا، يقول مرة واحدة قرأت، ولو من شخصين لكن مرة واحدة. فعلى كل الأقرب عرفا أنها قراءة واحدة. نعم لو تفكك الصوتان بشيء من التقديم والتأخير ولو اليسير، بحيث يتضح لدى الأذن السامعة بأنها صوتان، البداية بين القراءتين شيئا ما مختلف، فضلا إذا كانت بشكل بين مختلف بدءا، بحيث تسمع انت اصوات، تسمع بشكل واضح اصوات مختلفه، يعني تسمعها مفككه. لا، هذه قراءات، هذه قراءات، واللازم في الحقيقه تعدد. اما اذا اتفقت في زمن واحد، لا، الاقوى انها عرفا قراءه واحده لمره واحده وصوت واحد. وإن كان أحوط التكرير، لكن بخلاف ما لو تفكك السلطان. المسألة اللاحقة، المسألة التاسعة، أي نعم، إذا تفكك الصوتين بحيث ميز السامع وسمع العرف، يقولون هذه أصوات مرتين، إذا كان البدء والختم يختلف، نعم، أما إذا كان البدء والختم ما يختلف، لذلك يصير الصوت ممزوج جماعي. من آثار أخرى قد يميز الإنسان، لكن نفسه كوتيرة نظم إيقاعي يرى نظم واحد، إيقاع واحد. المسألة التاسعة: لا فرق في وجوبها، وجوب السجدة، بين السماع من المكلف أو غير المكلف كالصغير والمجنون، إذا كان قصدهما قراءة القرآن. والوجه في ذلك صدق القرآنية على هذه القراءات إذا كان قصدهما قراءة القرآن. فيجب بالتالي إطلاق الدليل. المسألة، نعم، لا، كي يتحقق القرآنية له، نعم، يجي بحثه، المسجل بيجي بحثه، والأقوى عندنا الوجوب. فسبب الشرطية اشتراط القاصد، لأن مثلا قد يكون افترض بين كلمات القرآن الكريم بعض الكلمات افترض مع بعض النثر العادي عند الناس في تشابه، في يعني تماثل، فما يصدق عليه قرآن إذا ما قصد القرآن. مثلا في بعض الآيات شنو فيها حرف واحد أو فيها كلمة واحدة، فعل واحد، مثلا قاف أو بعد مورد آخر قية وكذا. هاي قد في يوميات الناس واحد يجيب هذه الكلمة بس مو قصده القرآن، فما تكون القرآن. فعلي هو مر بنا عرفا ما يرون صوت أصوات مختلفة، الصوت واحد لقراءة القرآن أو صوت جماعي. القصود ما يسبب تعب. المسألة العاشرة: لو سمعها آية السجدة في أثناء الصلاة أو قرأها يعني ظاهرا سهوا، المهم لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها أو مع السجود وسجد بعد الصلاة، لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها أو مع السجود وسجد بعد الصلاة وأعادها، أعاد الصلاة، إن الماتن فتوى تختلف عن ما ذهب وأفتى به في باب القراءة. في باب القراءة سمع آية السجدة مع الإيماء، لم يفتي بالبطلان، كما أن القراءة السهوية سابقا لم يفتي أنها مبطلة. القراءة العمدية نعم مبطلة، أما القراءة السهوية لآية السجدة في القرآن في الصلاة لا توجب البطلان. فلذلك جملة من المحشين احتملوا أن هني في صار سهو في ألفاظ المسألة، في كتابة المسألة من الماتن، والصحيح أنه مثلا تغيير العبارة، مثلا لو قرأها وسجد في أثناء الصلاة أعادها. المسألة الرابعة في فصل القراءة، تعرض الماتن لهذا المبحث، وهناك اختيار غيره. وجه المسألة ما هو؟ الوجه في المسألة القراءة العمدية لآية السجدة في الصلاة، سواء قرأها كسورة كاملة امتثالا لمطلوبية السورة في الصلاة، أو قرأ آية السجدة بعد السورة، أو في أي موضع آخر من الصلاة، يأتي بها كجزء مستحب آية في الصلاة. القراءة العمدية مبطلة للصلاة على ما هو المشهور للتعليل الوارد في الروايات الصحيحة، لأنه زيادة في المكتوبة، يعني في الصلاة الفريضة المكتوبة. الآن منشأ الزيادة نفس السجود، لو منشأ الزيادة سبب الوجود السجود هذا بحث آخر. فالقراءة العمدية توجب البطلان، أما القراءة السهوية لماذا توجب البطلان؟ لأن السجدة الواحدة لا تزيد عن ما لو اشتباها سهوا غفلة، أصلا بغض النظر عن آية السجدة، هو في السجود بدل ما يجيب سجدتين جاب 3 سجدات، وما تبطل صلاته. زيادة السجدة الواحدة ليس ركن. فيما لو قرأها سهوا أو سمعها، البطلان لأجل ماذا؟ طبعا الآن تارة يسمعها ويقرأها سهوا ويسجد سهوا. يسجد سهوا يعني ماذا؟ يعني يسجد للتلاوة مو سهوا، لكن سهى عن أنه في الصلاة، أو سهى عن أن ذلك محذور في الصلاة. خب هذا امتثل هنا سجدة التلاوة ولا تبطل صلاته، لأنه المفروض أتى بسجدة زائدة في الصلاة سهوا، ما في أي إشكال. الكلام لا له سمع أو سمع، خو مو باختياره بعد، إلى حد ما سمع أو قرأ سهوا والتفت بعد قراءته السهوية لآية السجدة، التفت إلى أنه في الصلاة، هل يسجد هنا وظيفته أو لا يسجد أو يومئ؟ هنا روايات عديدة صحيحة مرت بنا في مبحث القراءة المسألة الرابعة، روايات عديدة دالة على أنه إذا قرأ سهوا أو سمع دالة على أنه يجب عليه السجود للتلاوة، يجب عليه السجود للتلاوة ولو كان في صلاة فريضة فضلا عن النافلة، ولو كان في صلاة فريضة فضلا عن النافلة، إذا قرأ سهوا أو سمع واستمع يجب عفوا استمع مو سمع استمع يجب عليه السجود. غاية الأمر ماذا يصنع؟ بعد أن يسجد يقوم مرة أخرى ويعيد الحمد والسورة، سورة من السور. لماذا؟ لأنه كأنما السجود بعد آية السجدة هدمت الموالاة بين الأجزاء، بين الأجزاء في الركعة الواحدة، فمن ثم الروايات نصت على هذا، يقوم فيعيد يسجد للتلاوة ثم يقوم فيعيد الحمد والسورة. ولم تبين الرواية أن هذا يوجب بطلان الصلاة. عدة روايات تريدون أعطيكم مصدرها بعد موجود، عدة روايات دالة على هذا، تعرضنا إليها في المسألة الرابعة، في الرابعة والثالثة في فصل السجود، عفوا في فصل مبحث القراءات، مبحث القراءة في الصلاة، باب 43 أبواب قراءات القرآن، وباب 39 أبواب القراءة في الصلاة، الروايات، وباب 39، نعم، كل هذه الروايات في البابين تستطيعون أن تجدونها، وأيضا باب 37 باب 37 أبواب القراءة في الصلاة، وباب 40، يعني أبواب القراءة في الصلاة الباب 37 و40 و39، وأبواب قراءة القرآن 43، أربعة أبواب تجدون كل دي الروايات موجودة فيها. جيد، زين، فهذه الروايات صحيحة دالة على أن السجود لسجدة التلاوة إذا كان السبب غير عمدي تأتي بها سجدة التلاوة الآن عمدا في داخل الصلاة، لا يضر بالصلاة، لا يبطل الصلاة، وأفتى بها المشهور بعد. ولذلك إذا تذكرون أمس مر بنا وأيضا في مبحث القراءة مر بنا أن المبطل للصلاة ليس نفس السجدة، سجدة التلاوة، وإن فسرها بها المعاصرين، لأن السجود زيادة في المكتوبة، أرجعوا ظاهر ذي العبارة إلى أن نفس السجدة هي سجدة التلاوة، إلى أن نفس سجدة التلاوة هي زيادة. إحنا قلنا لو كانت سجدة التلاوة هي زيادة، هاي الروايات الصحيحة المفتى بها والموثقة على أنه إذا قرأ سهوا أو استمع سجد ولا تبطل صلاته، لو كان عن التفات أتى بالسجدة، قرأ سهوا لكن مو سجد سهوا، قال قرأ سهوا، قال يسجد يعني مو سهوا أثناء الصلاة، ثم يعيد الحمد والسورة. هذا شاهد ذكرنا على أن الموجب للزيادة في الصلاة ليست سجدة التلاوة. لماذا؟ لأنه لا يأتي بسجدة التلاوة بقصد الصلاتية، إنما يأتي بسجدة التلاوة بقصد ماذا؟ بقصد أن هذه واجب مستقل آخر عبادي، وإقحام عبادة في عبادة لا إشكال فيه. الآن يجي الذي ذكرناه أمس، فمثل إقحام صلاة الآيات في صلاة الفريضة مع ضيق الوقت مثلا الذي ورد به النص، هذا لا يجعل صلاة الآيات هي صلاة الفريضة ولا صلاة الفريضة هي صلاة الآيات، كل له عنوان وإنت داخله بسبب الاضطرار، فما تكون سيدة التلاوة زيادة مقحمة. هذا يدل على أن لو قرأها آية السجدة عمداً سواء بقصد السورة في الصلاة أو بقصد آية مستحبة في الصلاة، هنا يكون جزء صلاتي، قراءة الآية جزء صلاتي، جزء واجب صلاتي أو جزء مستحب صلاتي. وإذا كان جزء صلاتي وهو يقتضي هذا الجزء السجدة، تكون الصلاة ثلاثية السجدات، يعني نفس الصلاة سبب إيجابي يوجب على المكلف ثلاث سجدات، هاي زيادة في الصلاة، هذا معنى زيادة في الصلاة. شبيه لما مر بنا تذكرون في حج التمتع، إذا أتى بعمرة التمتع في شوال أو في ذي القعدة وخرج من مكة في ذي الحجة، لما يدخل يخاطب لا تدخل إلا بنسك. لما يخاطبه الشارع لا تدخل إلا بنسك، يعني ماذا؟ يعني نفس الشارع نفس الخطاب نفس الإيجاب، قطع الشارع الاتصال بين عمرة التمتع وماذا؟ حج التمتع. ولو لم يأتي حتى سيدخو يقول لو لم يأتي نصح أو بعض الأعلام، لا حتى لو لم يأتي بعمرة التمتع جديدة، عمرة التمتع السابقة تلقائيا انفصلت، لابد يأتي بعمرة أخرى. نفس الخطاب هذا لتأتيه هنا هكذا أيضا، نفس الخطاب الآتي من جزء صلاتي بين اسجد يعني سجدة ثانية سجدة أخرى يعني سجدة ثالثة، يصير زيادة في الصلاة. هذا الشاهد سابقا ذكرناه، أمس أيضا ذكرناه، أن الروايات الواردة في السماء أصلا قليل من المشهور الطبقات المتقدمة، أفتى بأنه من سجد للسماء في وسط الصلاة يوجب بطلان الصلاة، ما لم يقولوا ببطلان الصلاة، بل أفتوا بالوجوب، بعضهم أفتى بالإيمان. إذا الصحيح أن وظيفة من يسمع روايات عديدة موجودة، ذكرت الأبواب لها، ما يحتاج استعرضها، أنا عدة مرات استعرضناها، من سمع يسجد ثم يقوم فيعيد القراءة. مثلا هذه صحيحة علي بن جعفر، يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع ثم يقوم فيتم صلاته. طبعا فيها إلا أن يكون في فريضة في يوم برأس إيمان، هذه التفصيل فيها، لكن في رواية أخرى لا تصريح حتى لو كان في فريضة. مثلا الآن صحيحة الحلبي، أنا بخدمتكم بعدين، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة، قال يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد. ولو هذه أحيان مطلقة أعم الفريضة والنافلة، بس في بعضها صريح في الفريضة، أنا أقرأ عليكم. نعم هذه صحيحة أخرى لعلي بن جعفر، سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة، بعد في الفريضة صريح، بس يقرأ لازم محمول على السهو، لأن في روايات عندنا صريحة إذا قرأ عمدا آية السجدة بطلت، وكثير من المشهور أفتى قرأ تبطل وإن لم يسجد سجدة التلاوة. سألته عن الرجل يقرأ، هاي في أبواب القراءة في الصلاة الباب 40، سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها، قال يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع، وذلك زيادة في الفريضة ولا يعود، ولا يعود يعني خب زيادة، شلون ما قال مبطلة، سهوية صارت قراءة سهوية، والزيادة السهوية لا أشكال فيها. سبب يعني الزيادة السهوية مو إتيان السجدة السهوية، ولا هو يقول له عليه السلام يسجد يأمره بالسجود، شوفوا هو يأمره بالسجود، هو يأمره بالسجود، إذا كان سجود زيادة فكيف يأمره بالزيادة العمدية؟ إذا الزيادة العمدية من جهة السبب، سبب السجود هو يسبب زيادة، لكن السهوية فما تبطل. فهذه رواية وأمثالها صريحة حتى في المكتوبة الفريضة، إذا كان السبب سهوي غير عمدي أو سماع واستماع، عفوا استماع، يسجد ولا تبطل الصلاة. هذه طائفة، غدا نكمل بقية الطوائف كي نقول ما هي الوظيفة لو سمع أو قرأ أثناء الصلاة. وصلى الله على محمد وآله.